Radio da Banga, Radio da Banga, Radio da Banga, Radio da Banga.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في برنامجنا لهذا اليوم الجمعة الموافق الأول من أكتوبر للعام 2021. في برنامجنا لهذا اليوم نقدم لكم نشرة الأخبار مع برامج أخرى متنوعة، لكن في البداية أقدم لكم نشرة الأخبار ودي عناوينها. رئيس البنك الدولي يحذر من عواقب الانزلاق السياسي في السودان ويعلن دعم السودان بمبلغ 2 مليار دولار خلال 6 أشهر. الآلاف يتظاهرون في الخرطوم والولايات دعما للحكم المدني وإصابة أحد المتظاهرين في الخرطوم خلال فض المظاهرات. النرويج والأمم المتحدة ينظمان اجتماعا رفيعا حول الوضع في السودان، والنرويج تؤكد المسؤولية المشتركة للمدنيين والعسكريين في حماية الانتقال. مقتل وإصابة 7 أشخاص في 10 اعتداءات بولاية غرب دارفور خلال سبتمبر وعقد اجتماع ثلاثي للترتيبات الأمنية. إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا. أعلن رئيس البنك الدولي عن دعم السودان بمبلغ غدره 2 مليار دولار خلال 6 أشهر في مجال البنى التحتية وخدمات التعليم والصحة ومجالات أخرى، وقال في مؤتمر صحفي إن البنك أيضا سيعمل على رفع مدة برنامج ثمرات إلى 12 شهر بدل عن 6 أشهر كما كان مقرر، موضح أن برنامج ثمرات معني بمعالجة الأوضاع على المستوى القصير والمتوسط. وحذر رئيس البنك الدولي ديفيد مالباس من العواقب الوخيمة للانزلاق السياسي في السودان، مؤكد أن لا استقرار أو تطوير بدون تفاديه. ورحب مالباس في خطابه السنوي الذي وجهه إلى العالم من قاعة الصداقة بالخرطوم أمس الخميس في أول زيارة لمسؤول رفيع من البنك الدولي منذ 5 عقود، رحب بالتقدم الذي أحرزه السودان في مجال الإصلاح الاقتصادي عبر توحيد سعر الصرف وخفض التضخم، وأوضح أن هنالك الكثير من الأعمال التي يجب القيام بها، وأضاف في هذا الخصوص:
هناك الكثير من العمل الذي يجب القيام به. أنا أدعو السودانيين أو أحيي السودانيين لإنجازاتهم ولعملهم معا نحو توحيد البلاد من أجل مستقبل أفضل لجميع المواطنين. طبعا من المهم أن نتفادى الانزلاق السياسي، لأنه ما من تطوير بدون استقرار وسلام. وأيضا أريد أن أحيي المرونة والصمود للشعب السوداني وعزيمته على بناء سودان أفضل بالرغم من كل التحديات، وهذا أمر ملهم.
أكد ديفيد مالباس رئيس البنك الدولي استعداد البنك وصندوق النقد الدولي وبنك التنمية الأفريقي والولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا لمساعدة السودان لتخطي الصعوبات الاقتصادية ودعم الانتقال الديمقراطي في السودان. وهنأ رئيس البنك الدولي في تصريحات صحفية عقب لقائه رئيس الوزراء الدكتور عبد الله حمدوك السودان بالوصول إلى مرحلة اتخاذ القرار، وهي المرحلة التي تجعله مؤهلا لاستقبال المساعدات الدولية. وأكد أن السودان ينتقل من مرحلة الحاجة إلى مرحلة تحسن الأوضاع الاقتصادية، وطالب الشعب السوداني بالعمل مع الحكومة لمواجهة الصعوبات الاقتصادية. وأضاف في هذا الخصوص:
أنا أرحب بالتقدم الذي أحرزه السودان بما ذلك التوحيد والتقدم في المجال الاقتصادي وخفض التضخم. لقد كان لي حديث مع وزير المالية، وطبعا أيضا كان لدي الميزة بأن ألتقي بعدد من الوزراء. حتى اليوم كان لي عدة لقاءات مع عدد من الوزراء، وكان هذا مدعاة سرور بالنسبة.
وأكد رئيس مجموعة البنك الدولي ديفيد مالباس أن البنك الدولي سيعمل مع الأسرة الدولية والمؤسسات المالية المانحة على الإسهام في إلغاء ديون السودان الخارجية. وأشار في كلمته أمس الخميس في الحفل الذي أقيم في إطار برنامج زيارته لمقر المركز النموذج للتطعيم ضد كوفيد 19 وأحد نوافذ برنامج دعم الأسر الفقيرة ثمرات بنادي الخريجين بالخرطوم بحري، إلى أن البنك أيضا سيعمل على رفع مدة برنامج ثمرات إلى 12 شهر بدل عن 6 أشهر كما كان مقرر، وأضاف أنه سوف يعمل على تذليل كافة التحديات اللوجستية وتسهيل وسائل الدفعيات التي تقف حجر عثرة أمام تسليم الدفعيات لمستحقيها في وقتها المناسب. أعرب رئيس الوزراء الدكتور عبد الله حمدوك عن سعادته لزيارة رئيس البنك الدولي ديفيد مالباس في أول زيارة منذ 5 عقود، وأشاد خلال مخاطبته الجلسة بمساهمة البنك الدولي بأكثر من 3 مليارات كحزمة لمشاريع الزراعة والمياه والنقل والكهرباء والصحة والتعليم وغيرها من البرامج، وأكد أن السودان سيشهد ثمار الإصلاحات بالرغم من أزمة كورونا والفيضانات واللاجئين. وأضاف حمدوك في هذا الخصوص
لحدوث ذلك، وطبعا البنك الدولي ساهم على مر أو بأكثر من 3 مليارات دولار كحزمة حزمة للمشاريع والبرامج لدعم الزراعة والمياه والنقل والكهرباء والصحة والتعليم وعدد من البرامج ذات الأولوية الأخرى. لقد رأيت أننا التزمنا الآن في التزامات خاصة واستثمار.
وأشار حمدوك إلى استقرار العملة وانخفاض عجز الميزان التجاري وزيادة الصادرات غير النفطية وزيادة التحويلات والتبادلات المالية، ونبه إلى العوائق والعراقيل المتمثلة في فقدان عدد كبير من العائلات سبل المعيشة وفرصة الدراسة، وأكد الحاجة الماسة للخدمات وتطوير المساعي الإنسانية. وأضاف حمدوك في هذا الخصوص
ولكن تم استقرار العملة و 1.2 مليار دولار قفض العجز في الميزانية بالمقارنة مع 2.1 مليار دولار في النصف الأول من 2020. طبعا الصادرات غير النفطية ازدادت، وازدادت هناك أيضا من أكثر من 160 مليونا.
استضافت النرويج والأمين العام للأمم المتحدة يوم الخميس اجتماعا رفيعا افتراضيا عن الوضع في السودان، خاطبه رئيس الوزراء الدكتور عبد الله حمدوك والأمين العام للأمم المتحدة السيد أنطونيو غوتريش ووزيرة الخارجية النرويجية وممثل الأمين العام للأمم المتحدة رئيس بعثة يوناميس فولكر بيريتس. وأشاد رئيس الوزراء بدعم المجتمع الدولي مشير إلى التحديات والمخاطر الكبيرة التي يواجهها السودان، مؤكد إصرار السودان للوصول إلى السلام والاستقرار والديمقراطية. من جانبها قالت وزيرة خارجية النرويج إن النقطة الحاسمة في الثورة السودانية جاءت بانضمام أعضاء من القوات المسلحة والأمن من زاوية العقلية الديمقراطية، وأشارت إلى الدور الحاسم للقادة المدنيين والعسكريين، مؤكدة أن لدى الطرفين مسؤولية مشتركة لحماية الانتقال. وأضافت قائلة أنتم في ذات القارب، ودعت الحكومة والحركات الشعبية بقيادة عبد العزيز الحلو للعودة إلى طاولة المفاوضات. انطلقت مواكب الحكم المدني أمس الخميس بمشاركة آلاف المواطنين في الخرطوم والولايات دعما للتحول الديمقراطي والانتقال المدني، وتضامنا مع لجنة إزالة التمكين إثر سحب الحراسات من مقراتها، واستقبل آلاف المحتجين القطارات القادمة من الولايات في محطة السكة حديد شروني بالخرطوم، فيما وصلت مواكب من ولايات النيل الأبيض وسنار مستقلة الباصات قبل أن تنطلق المواكب إلى مقر لجنة إزالة التمكين. وتنوعت الشعارات والهتافات في المواكب، حيث أكدت معظم الشعارات دعم الحكومة المدنية ورفض تغويض التحول الديمقراطي، ونددت بالمكون العسكري، بينما طالب الشعارات أخرى بإسقاط ما وصفته بشراكة الدم بين المكونين المدني والعسكري. وخاطب الموكب أمام مقر لجنة إزالة التمكين أعادت من أعضاء اللجنة من بينهم محمد الفكي الرئيس المناوب ووجد صالح، وقال الناشط خالد الأمين إن مواكب 30 سبتمبر أكدت التفاف المواطنين للحفاظ على الثورة ولجنة إزالة التمكين. وأضاف في هذا الخصوص
والشعب السوداني أثبت إنه هو متماسك وإنه هو ملتف حول مؤسسات الثورة على رأس هذه المؤسسات لجنة إزالة التفكيك، واللي بنعتبره رأس الرمح في تفكيك دولة التمكين ودولة الخراب ودولة المؤتمر الوطني اللي لم تذيق الشعب السوداني إلا المرارات والخيبات، وقتلت الناس وقسمت البلاد وظلمت العباد. حقيقة يعني الهجمة اللي تتعرض لها لجنة إزالة التمكين من فلول النظام ومن بعض الأطراف الأخرى المشاركة في السلطة دليل على نجاح اللجنة، ودليل على أنه لجنة إزالة التفكيك قدرت أنها تصل لمنابع الفساد الحقيقي داخل نظام المخلوع عمر البشير. والهجمة
فضت الشرطة مواكب الحكم المدني أمام مقر لجنة إزالة التمكين بالخرطوم بإطلاق الغاز المسيل للدموع، وكشفت منظمة مصابي ثورة ديسمبر عن إصابة إبراهيم حسين 17 سنة في الرأس أدت إلى نزيف داخلي وارتجاج في المخ، وأوضحت أنه يتلقى العلاج بمدينة المعلم الطبية ويخضع لعملية إيقاف النزيف. من جهة أخرى تأخر وصول قطار عطبرة بسبب تعرض خطوط هيئة سكة حديد السودان لتخريب متعمد بالقسم شندي التراجمة، مما أدى إلى سقوط وابور ومعه 3 عربات بضاعة نتيجة لحل وفك البلنجات، ولكن تمكن قطار عطبرة من التحرك بإصرار الناشطين والأجسام الثورية، إلا أن وضع مزيد من العراقيل في طريق القطار تسبب في تأخيره. وأكد الدكتور أمير بلال دفع الله في استطلاع أجراه راديو دبنجا مطالبة الحشود بالحفاظ على مدنية الدولة وتوحيد الجيش وسيادة حكم القانون، وأضاف في هذا الخصوص:
في هذه الفعالية التي تسمعونها ينادي الناس بالأسوار، ومن هنا نحيي الشهداء وعاجل الشفاء للجرحى والمفقودين، ونطالب بمدنية الدولة وسيادة حكم القانون وقوات مسلحة على عقيدة واحدة، عقيدة وطنية، دمج الحركات والقوات النظامية الأخرى، قوات مسلحة واحدة تحت قانون واحد تحت مصلحة واحد.
وفي شرق السودان انطلقت مواكب 30 سبتمبر في بورسودان وكسلة والقضارف دعما للحكم المدني، وأدان المتحدثون في المواكب المحاولة الانقلابية ومساعي تغويض الانتقال الديمقراطي مؤكدين تمسكهم بمدنية الحكم، وانطلق موكب بورسودان نحو لجنة إزالة التمكين وأعربوا عن إصرارهم على تفكيك مؤسسات النظام البائد وطالبوا بالمحاسبة الفعلية وشددوا على الحكم المدني. وأضاف أحد المتحدثين في هذا الخصوص: وفي ولايات دارفور انتظمت المواكب والوقفات الاحتجاجية مدينة نيالا والجنينة والفاشر دعما للحكم المدني والتحول الديمقراطي، وانطلقت مواكب لجان المقاومة والأجسام الثورية في ولايات جنوب دارفور في نيالا مؤكدين رفضهم تغويض الانتقال الديمقراطي، وأكدوا رفضهم سحب الحراسات من مقر لجنة إزالة التمكين مؤكدين قدرتهم على حماية المقرات. وحمل متحدثون خلال الموكب المكون العسكري المسؤولية الأمنية والأوضاع الاقتصادية مطالبين بإصلاح القطاع العسكري والأمني، ودعوا لليغزة من محاولات عسكرة الثورة. وأضاف أحد المتحدثين في هذا الخصوص:
وكانت التفلتات الأمنية فيما واضحة والانقلابات العسكرية التي لم تشكل فيها لجان تحقيق وإصدار تقاريرها ومحاكم عادلة للذين قاموا بها، واستمرار سياسة الإفلات من الإغاث وعدم تكوين جهاز الأمن الداخلي لتصب في مصلحة استمرار العسكر في السلطة التي وصلوا إليها عبر تضحيات الثوار والشهداء وتحكيهم لآلة النظام المباد الغمئية، وتحريرهم من سلطة حزب المؤتمر الوطني الذي يتعامرون بها.
وفي جنوب كردفان سير مواطنو مدينتي كادوغلي والدلنج بولاية جنوب كردفان مواكب حاشدة إلى مقر لجنة إزالة التمكين بكادوغلي أمس الخميس بالتزامن مع مواكب 30 سبتمبر الداعية لحماية الثورة، وتحرك موكب كادوغلي من ميدان التحرير مرورا بوزارة الصحة والمستشفى المرجعي ومنها إلى مباني المجلس التشريعي القديم مقر لجنة إزالة التمكين الولائي. وفي ولاية سنار خرج مواطنو مدينة سنجا في مواكب هادرة بالتزامن مع موكب دعم الحكم المدني 30 سبتمبر، وانطلقت المواكب من ثلاث نقاط رئيسية هي القلعة، حي الفيحاء وتقاطع مستشفى الكلى، والتقت جميعها بتقاطع شارع الروسيرس مع شارع الدالي عند الواحدة ظهرا قبل أن تنطلق إلى ميدان الحرية ميدان الجامع الكبير سابقا، وطالب المشاركون في الموكب بالحكم المدني كما رفعوا شعارات الحرية والسلام والعدالة. وفي مدينة الدمازين بولاية النيل الأزرق سير جماهير المدينة موكبا حاشدا انطلق من وزارة المالية إلى مقر إزالة التمكين بالولاية، ورفع المشاركون لافتات تنادي بالحكم المدني وترفض الانقلاب العسكري. وأضاف أحد المتحدثين في هذا الخصوص:
المدنية معناها الوعي والاستنارة، المدنية معناها إعطاء الحقوق، المدنية معناها الجستيك، المدنية معناها العدالة، المدنية معناها المساواة، المدنية معناها رفع الغبن، المدنية معناها البناء. بالمعنى ده بنقول مدنية مدنية. دي نمرة واحد. نمرة اثنين، ما ممكن بأي حال من الأحوال تطلع لقمة اليتيم وتمنع عنه الكساء وتمنع عنه الغذاء وتمنع عنه العلاج وتمنع عنه التعليم. المدنية هي للتعليم وللصحة وللبناء وللتعليم. بالتالي الخرجة في يوم 30 دي معناها إنه نحن ما بنتنازل عن الديمقراطية، ما بنتنازل عن التحول الديمقراطي، ما بنتناول عن إنه ده حق لنا نحن، ما في زول بيستأسد علينا.
وفي ولاية الجزيرة علقت أمانة الشؤون العلمية بجامعة الجزيرة بوت مدني الدراسة لكل المستويات لمدة يوم أمس الخميس باستثناء الطلاب الممتحنين، وذلك للمشاركة في فعاليات حماية الثورة التي دعت لها قوى الثورة أمام مباني لجنة إزالة التمكين بولاية الخرطوم أمس الخميس. ونوه بيان صادر من أمانة الشؤون العلمية بجامعة الطلاب إلى وجود فعالية أمام مباني لجنة إزالة التمكين بولاية الجزيرة للذين لم يتمكنوا من السفر إلى ولاية الخرطوم. هذه الأخبار ترد إليكم من راديو دبنجا. أكد رئيس مجلس السيادة الفريق عبد الفتاح البرهان أهمية إشراك القوى السياسية المؤمنة بالتحول الديمقراطي في العملية السياسية في الفترة الانتقالية وصولا إلى انتخابات حرة ونزيهة تأتي بحكومة مدنية تمثل كل الشعب السوداني. وجدد البرهان خلال لقائه المبعوث الأمريكي الخاص للقرن الأفريقي التزام وحرص القوات المسلحة على حماية الفترة الانتقالية والتحول الديمقراطي بالبلاد من أي معوق خلال هذه الفترة. أكد نائب رئيس مجلس السيادة الفريق محمد حمدان دقلو تمسك الجانب العسكري بتنفيذ اتفاق جوبا لسلام السودان والوثيقة الدستورية التي تحكم الفترة الانتقالية وتوسيع دائرة المشاركة السياسية بما يحقق الاستقرار في البلاد. كما أكد خلال استقباله الوفد الأمريكي برئاسة المبعوث الأمريكي لمنظمة القرن الأفريقي حرصه على استكمال عملية الانتقال الديمقراطي وصولا لمرحلة الانتخابات بنهاية الفترة الانتقالية. من جانبه أكد المبعوث الأمريكي حرص بلاده على استقرار السودان، مشير إلى أهمية توحيد الجهود العسكرية والمدنية لضمان استقرار البلاد. أكد رئيس فريق الوساطة الجنوبية توت جلواك أن تنفيذ اتفاق جوبا للسلام يعد صمام أمان الثورة وسيؤدي إلى تحقيق السلام والاستقرار والتنمية وتشجيع الآخرين للانضمام للعملية السلمية. وأعلن في تصريحات عقب لقائه عضو مجلس السيادة محمد حسن التعايشي عن انعقاد جلسة مشتركة بين اللجنة العليا لتنفيذ الاتفاقية من جانب حكومة السودان والتي يرأسها النائب الأول لرئيس مجلس السيادة والقادة الموقعين على اتفاق جوبا بحضور اللجنة الوساطة لمراجعة كل الملفات والقضايا العالقة. ونوه إلى أنه سيتم تكوين آلية لتنفيذ مراقبة اتفاق جوبا، مؤكد أن تحقيق السلام سيسهم في عودة النازحين واللاجئين وكان جلواك أشار عقب لقائه نائب رئيس مجلس السيادة يوم الأربعاء إلى تحديد جلسة تشارك فيها اللجنة العليا لمراقبة الاتفاق والجبهة الثورية لترتيب دخول القوات للمعسكرات لإكمال ملف الترتيبات الأمنية. كشف تجمع معسكرات النازحين واللاجئين بدار مساليت عن مقتل 4 أشخاص وإصابة 3 آخرين و3 حالات نهب في 10 اعتداءات بولاية غرب دارفور خلال شهر سبتمبر. وقال التجمع في تقرير له إن أحداث القتل وقعت في محليات كيرينيك وبيضة والجنينة على يد مسلحين يستغلون مواتر، وأشار إلى أن حالات الإصابة وقعت في وحدة تندلتي الإدارية ومحلية السربة في 3 اعتداءات على يد مسلحين، كما حدثت حالات النهب في محلية هبيلة. وأشار التقرير إلى عدم القبض على أي من الجناه، ونبه التقرير إلى أن المحليات الجنوبية بيضة وهبيلة وفربرنغة تشهد انتشار واسع لتجمعات مسلحين تستخدم الدراجات النارية وعربات الدفع الرباعي. ونوه التقرير إلى أن محليات سربة وجبل مون وكلبس وأيضا كيرينيك شهدت عدة حالات نهب وقتل خلال فترة الخريف. نفى المجلس الأعلى لنظارات البيجا فك التروس على الطريق العام بشرق السودان والسماح بمرور الشاحنات. وقال المجلس في بيان إن جميع التروس باقية في مكانها منذ 2 أسبوع، ورهن فتح الطرق بالاستجابة لمطالب الإقليم المتمثلة في تنفيذ قرارات مؤتمر سينكات وحل الحكومة واستغالة حمدوك والتمثيل المتساوي للأقاليم في المجلس السيادي الانتقالي. وحذر سائقي الشاحنات وشركات النقل ومركبات البضائع من التحرك من وإلى الإقليم، موضح أن إغلاق الإقليم تصعيد ثوري سلمي للمطالبة بالحقوق. أعلنت وزارة الصحة في الولاية الشمالية تسجيل 12 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا يوم الأربعاء مع عدم تسجيل أي وفيات. وقالت الوزارة في تقرير الوباء اليومي إن الحالات النشطة في المنزل بلغت 63 حالة و5 حالات نشطة بمركز العزل الدنقلة إلى جانب 3 حالات بمركز العزل في حلفة. الخبر الأخير في النشرة: أدت القسم أمام النائب العام المكلف مولانا مبارك محمود عثمان أمس الخميس لجنة التغصي والتحقيق حول عقد شركة زبيدة القابضة مع البنك الزراعي والمحفظة الزراعية الخاصة باستيراد أو توريد الأسمدة تمهيدا لمباشرة أعماله. وقال رئيس اللجنة مولانا بخاري إبراهيم عقب أداء اللجنة القسم إن اللجنة ستباشر أعمال فورا بوضع خطة عمل وتحديد التوقيت الزمني لإكمال عمله. وأضاف مولانا بخاري أن اللجنة المشكلة بواسطة النائب العام تضم في عضويتها 7 من أعضاء النيابة العامة بالإضافة إلى ممثلين من وزارة العدل والشرطة ووزارة المالية الاتحادية. انتهت نشرة الأخبار، قدمتها لكم من راديو دبنجة. حتى الملتقى، لكم تحياتي وتحايا الفريق العامل، والآن نواصل معكم ما تبقى لنا من برامج.
ننوه مستمعينا الكرام، راديو دبنجة حيجيكم على موجتين في الفترة الصباحية من الساعة 6:30 وإلى غاية الساعة 7، وهي الموجة 41 بزبزباء مقدارها 7315، والموجة 25 بزبزباء مقدارها 11650. وفي الفترة المسائية مستمعينا الكرام، حييكم راديو دبنجة من الساعة 5:30 وإلى غاية الساعة 6:30 على الموجات 25 بزبزبة مقدارها 11650، والموجة 19 بزبزبة مقدارها 15550، وكرير 25 بزبزبة مقدارها 11650، و19 بزبزبة مقدارها 15550.
راديو دبنجة، راديو دبنجة، راديو دبنجة، راديو دبنجة.
يا دبنجة ترتقو بشيش،
يا دبنجة ترتقو بشيش،
دنيا دبنجة ترتقو بشيش،
يا دبنجة ترتقو بشيش،
دنيا دنيا دبنجا ترتقو بشيش دنيا دبنجا ترتقو بشيش دنيا فرندقس والزمان دفيس
دنيا فرندقس والزمان دفيس
دنيا فرندقس والزمان دفيس
دنيا فرندقس
والزمان دفيس دنيا دبنجا ترتقو بشيش دنيا فرندقس والزمان دفيس دنيا وحيدك ولا بتسد قدودو دنيا وحيدك ولا بتسد قدودو شاورينا سرايب والروق دروبو شاورينا سرايب والروق دروبو وكم أبيت كلامهم بوريك أموره
كم أبيت كلامهم
بوريك أموره
كم أبيت كلامهم بوريك أموره
كم أبيت كلامهم بوريك أموره
Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga.
Radio Dabanga يقدم
توجه أهدافها بنصوص تضمن وتؤمن الإنجاز الكامل والنزيه لمبدأ فصل الدين عن الدولة.
أهلا وسهلا ومرحبا بكم في راديو دبنجا. أعلنت الحكومة أمس ترحيل حالة الطوارئ الاقتصادية
وفد مقدمة الجبهة الثورية رفيع المستوى الخرطوم وولايات السودان.
ملفات انتقالية.
أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في حلقة جديدة من برنامج ملفات انتقالية. انتشرت في الأسابيع الماضية حوادث النهب المسلح والقتل داخل العاصمة القومية بعد أن كانت مثل هذه الحوادث روتين يومي في الأطراف وما زالت حتى الآن. يقول الكثير من الناس أن ظهور هذه الحوادث فجأة وبهذا الشكل المتكرر قد يكون بفعل فاعل، بل وتم اتهام أفراد من الشرطة ومن جهاز الأمن بتنفيذ مثل هذه الهجمات والسرقات. فما هي الحقيقة؟ هل يحس المواطن بالأمان في حركته اليومية؟ وهل جرائم السرقة والنهب المسلح في العاصمة والولايات مدبرة وبفعل فاعل؟ ومن المسؤول في النهاية من هذه الحالة؟ المكون العسكري احتفظ بوزارتي الدفاع والداخلية بذريعة حفظ الأمن، ولكن الواقع يثبت غياب الأمن، فكيف يمكن معالجة حالات الانفلات الأمني؟ كل هذه الأسئلة نحاول الإجابة عليها في هذه الحلقة من ملفات انتقالية التي نخصصها للحالة الأمنية والتفلتات الحاصلة. فأهلا وسهلا ومرحبا بكم. نستهلك العادة بالسؤال الذي نوجهه لعينة عشوائية من المواطنين لمعرفة آرائهم. سؤال هذه الحلقة: هل تحس بالأمان أثناء حياتك اليومية في الشارع أو داخل البيت؟ في اللحظات التالية الإجابات على هذا السؤال.
أنا أماني جحفر إبراهيم. زادت في الفترة الأخيرة وتيرة الجريمة من نهب وسرقة وتهديد للأمن وقتل في بعض الأحيان من مجموعات خارج إطار القانون تسمى تزعة طويلة، وهي مظهر من مظاهر السيولة الأمنية الموجودة. إحنا بنناشد القوات الشرطية بذل جهد كبير جدا لأنه دي مسؤوليتهم في المقام الأول لإعادة الأمن وجمع السلاح من المتفلتين واستتباب الأمن ومحاسبة الجنة وبسط القانون.
سلام. طبعا الإحساس بالأمان سواء كان في الشارع أو داخل المنزل من خلال الحياة اليومية اللي بيعيشها الفرد في المجتمع السوداني أو العيشة، أنا والله مفقود إحساس الأمان. يعني ما في إحساس بالأمان. أنت بتكون قراقد نايم في البيت بيكون عندك قبل ما تنوم والله احساس انك بيكون حتى لو انت نايم ممكن تكون قمت مخلوع على اي كركب والله هي انه في ذول تلب ليك والله في ذول جاك والله في سرقه والله في خاصر بدل الاخير والله اصلا ما في احساس حتى بالنوم. يعني كثير من الاحيان نحن نصحى في الوكالة اللي ممكن تتوقع فيها زوار الليل 2 صباحا ترى صباحا بتكون وده على حساب انك الصباح بتكون مرهق ما قادر تمشي الشغل. الناس والله الفترة الأخيرة بيجوا يرهقوا نفسهم بالسهر وهنا كده وخوف ودي مشكلة ذات بتأثر على حياتهم يعني يأثر عليهم ممكن ذاته لأن زوار الليل اللي بيجوا المرات هم مسلحين ممكن يضربوك حتى لو انت كنت جاهز لك. بتكون طالع في الشارع ماشي بتكون خايف على انك تطلع تلفونك ما كده ما يحصل لك تتخطف شنطتك تتخطف تتضرب اي شيء. انت راكب في الحافله وراكب في المواصلات والله سايق عربيه تتوقع اي شيء. الجريمه منظمه والجريمه ممكن تجيك في اي ممكن تكون مستهدف من اي وده مشكله كبيره يعني مشكله يعني حتى انت لو دخلت مكان حتى انت اسي احنا مرات المقابر انا بقدر امشي لها في وقت بالليل عشان نمشي نتفين والله نمشي هنا الليل لانه بنكون خايفين انه نتعرض له حتى زول لو كان مسافر ما يقدر يسافر في وقت كده يقوم بدري لأماكن السفر المين البري والله أي مكان تاني تعرض في أي خلال نتوقع. فمشكلة كبيرة الأمان موجود في كل تفاعلات الحياة اليومية ممكن تتعرض للمخاطر في أي حتة حتى داخل تأكل تشرب أي شيء ممكن تتعرض للمخاطر بسبب الانفلات الأمني الموجود.
حقيقة الانفلات الأمني في العاصمة والولايات ما بيقدر ينكرها إلا زول مكابر. أنا واحد من الناس اللي تعرضت لمحاولة قبل كده بتاعت نهب في وسط العاصمة يعني في وسط العاصمة فعليا واتجاهات المجمع الطبي. أكيد في إحساس بانعدام الأمان في ظل الظروف اللي احنا فيها دي وده اللي خلانا نحن ذاته متجهين لأنه نحن خاطب الجزء اللي بيشوف إنه دي الحلول إنه يعني في ظل الظروف الاقتصادية العجيبة دي إنه يقوم بدل ما يتجه لاتجاه العمل والحاجات دي فبيقوم بيشوف أسهل طريق اللي هو بيتعامل معك أنت كعمل. ده اتجاهنا نحن شغالين عليه وفي نص إحساسنا بعدم أماننا اللي هو مسألة الحركة ذاته انت بجد بتمشي في الشارع وخايف وكل اللي حوالينك بالنسبة لك محل شك يعني.
والله طبعا الحالة الأمنية في السودان الفترة الأخيرة طبعا شهدت انفلاتات في بعض المناطق أو هنالك شكاوى من كثير من المواطنين ولكن على المستوى الشخصي يعني أشعر بشيء من الأمان حتى أنصاص الليالي وإلى منتصف الليل مثلا هنالك أمان. الانفلات الأمني ليس بهذا التضخيم الإعلامي الذي يظهر في السوشيال ميديا أو حتى ما تتناوله بعض الصحف. هذه الظاهرة ربما تكون محصورة في بعض المناطق ولكن هنالك تضخيم كبير لعملية هذه العملية التي تشير إلى التفلل وهي عملية تبدو ممنهجة إلى حد ما لإرسال رسالة بعينها بأن الوضع لا يطاق وربما يريدون من الناس أن يتمنوا العهد الذي أبادته الجماهير بثورتها العظيمة ولكن على الناس أن يكونوا يقظين وأن لا يعينوا دعاة التفلت وأن يتعاملوا بحسم وأن يحموا أنفسهم وأن يتكاتفوا. الأمر يحتاج إلى تكاتف جهود ومن كل المواطنين أنفسهم لحماية ممتلكاتهم وأرواحهم والممتلكات.
المحور التالي ننتقل للإجابة على سؤال من المسؤول عن التدهور الأمني الحاصل. ضيوف هذا المحور الأساتذة مصطفى عبد الرحمن محلل سياسي والأستاذ طه عوض والدكتور معتصم إبراهيم مالك. نبدأ بالأستاذ مصطفى عبد الرحمن.
للإجابة عن السؤال من المسؤول عن التدهور الأمني الحاصل، الإجابة في تقديري هي من خلال وبشكل مجمل من خلال معالجة الذاتي والموضوعي واللي كل طرف فيها بغزي الطرف الآخر. على الصعيد الموضوعي، المسؤول هو قوى الردة والفلول ومسلسل هجومه وتنوعه وتعدد جبهاته، واللي انتقل في هذه اللحظة المفصلية إلى موقع الهجوم، وفي دغو الردة والفلول بتدافع عن نفسها وعن مصالحها في اتجاه إفشال الفترة الانتقالية عشان تفتح الطريق للردة. أما على الصعيد الذاتي، فالمسؤول أيضا هو ضعف الأداء الحكومي المتمثل في استمرار تفاقم الأوضاع الاقتصادية والسياسية والاجتماعية وبالتأكيد الأمنية، وأيضا في البطء في محاكمة مدبري الانقلاب المشؤوم، والبطء في محاكمة قتلة الشهداء ورموز التخريب والفساد والتمكين المجرم. الاثنين هم ضمن المسؤولية عن التدهور الحاصل، وبالذات في هذه الفترة يشتد هجوم قوى الردة والفلول كرد فعل على الخطوة المهمة التي أنتجتها قوى الثورة، والتي عبرت عن استمرار هذه القوى في إفشال مخططات قوى الردة والفلول، وزي ما قلت بتعدد أدوات مخطط الردة والفلول وتعدد جبهاته. قوى الثورة الآن ماشية هذه المرة في طريقها بعد ما تعمق وعيها بأساليب قوى الردة السياسية والإعلامية والتخريبية الاجتماعية، وتعمق وعيها أيضا في تلك الخطوة التي زاوجت بين الحكمة والمبدئية في اتجاه إنجاز مهام الفترة الانتقالية، الخطوة المتمثلة في التوقيع على الإعلان السياسي في 8 أغسطس، وبالتالي جن جنون قوى الردة والفلول لمواجهتها هذه الخطوة التي من خلالها جددت قوى الثورة نفسها وأكدت بأن الثورة أقوى والردة مستحيلة. وبهذه الخطوة وبالعمل الجد على أساسها، هذه الخطوة المستندة على مهام المرحلة الانتقالية كلها وبالتمسك المخلص بها والتنفيذ الجاد لما تم في الإعلان السياسي وبنوده، بالتأكيد حتنتقل قوى الثورة من خانة التناقضات التي واجهتها والصعوبات والأخطاء إلى مرحلة المضي بثقة وثبات وبإنجازات حقيقية لكل مرحلة من المرحلة الانتقالية، وبالانتقال السلمي للمرحلة القادمة. ده بشكل مجمل هو توصيف الحالة ومن المسؤول عن التدهور الأمني الحاصل. أما المعادلة الموضوعية لهذين الجانبين المتصلين بالتدهور الأمني الحاصل كما ذكرت هو قضية السلام، فالمطلوب منا جميعا شركاء المرحلة الانتقالية وشركاء السلام هو التحرك الجاد بإرادة واحدة وعلى قاعدة إن المصير واحد والقضية واحدة، ولا قضية لجهة أو قبيلة أو منطقة يمكن حلها بمعزل عن حل القضية السودانية. علينا أن نغادر سلبيات كثيرة ساهمت وعقدت تنفيذ مطلوبات السلام، وأن نكون ضمن الفهم اللي ذكرته ده. وأيضا أكرر بأن وثيقة الإعلان السياسي هي معبرة عن هذه الطموحات التي توحدنا حولها جميعا.
كان هذا الأستاذ مصطفى عبد الرحمن مجيبا على سؤال من المسؤول عن التدهور الأمني. المشارك التالي الأستاذ طه عوض.
طيب، المجد والخلود لشهداء الدولة السودانية، عاجل الشفاء للجرحى والمصابين، العودة الحميد للمفقودين. عن حالة الانعدام الأمن الحالي، بالتأكيد الأمر وراه أيادي ملامة، أنا ما بقول خفية، هي أيادي معروفة. عضوية النظام السابق الموجودة على مستوى الأجهزة الأمنية هي ممكن تكون المتهم الأول، لأنها فعليا هي تمتلك القدرة على اتخاذ الأمر، وبالتالي عدم اتخاذ الأمر في بسط حالة الأمن على مستوى الدولة السودانية، هذا الأمر في احتغالي هو شيء مخطط له، لأن المنظومة العسكرية المكونة من الأجهزة الأمنية هي في المقام الأول تعتمد على التوجيهات والتعليمات المباشرة، فبالتالي عدم الانتشار الواضح للأجهزة الأمنية خصوصا الشرطة إلا بعد ازدياد حالات التعدي والسلب والنهب والتي وصلت حتى لدرجة القتل والتبشيع في الغد. ده مؤشر واضح لأنه الأجهزة الأمنية عندها عجز تماما في القيادة, وبكل المقومات اللي قامت عليها الدولة السودانية سابقا في دعم الأجهزة الأمنية من خلال الدعم اللوجستي والإمكانيات والبنية التحتية وحتى المشاريع الاقتصادية التي تضخ استثمار حقيقي داخل تلك الأجهزة الأمنية والمؤسسات العسكرية, إلا أن الاختفاء الانضباط واختفاء بسط هيبة الدولة على مستوى الجرائم العامة, هذا الأمر بالتأكيد هو إفشال للمرحلة الانتقالية. يجب على المجلس العسكري الشريك الحقيقي في ثورة ديسمبر على أن يعمل على تفكيك نظام الثلاثين من يونيو داخل الأجهزة الأمنية. هذه هي واحدة من تحديات المرحلة الانتقالية. أعتقد أن الدولة بشكل عام اتجهت نحو تفكيك وإزالة النظام السابق على مستوى الأجهزة العامة, وتجاهلت الأجهزة العسكرية التي لا زالت تضج بمنسوبين النظام السابق. بالتأكيد أنا أتكلم عن رتب قيادية معينة معروفة بانتماء السياسي لنظام المؤتمر المحلول المؤتمر الوطني, وبالتالي هي الآن وجودها داخل الأجهزة الأمنية هو أرغل لبسط هيبة الدولة. الأمر الآخر هو ظهور بعض الحالات اللي ممكن تكون موجودة على مستوى الشارع بشكل عام. هذا الأمر برضو يمكن أن يكون يصب في ذات الاتجاه, اتجاه خلق حالة من عدم الاطمئنان وعدم الاستقرار وعدم الأمن وعدم شعور المواطن بهيبة الدولة. أنا أتأكد فيما لا يدع مجال للشك أن إذا أتى انقلاب ما, وهذا شبه مستحيل في ظل ثورة مستمرة مثل ثورة ديسمبر, أنا متأكد إذا لا قدر الله حدث انقلاب سوف تعود الدولة لبسط هيبتها على مستوى الشوارع واختفاء الحالات من التفلت والإنفلات الأمني, وهذا الأمر يظهر حقيقة المرة التي يجب أن نتقبلها, أن الأجهزة الأمنية يجب أن تغير عقيدتها أو يجب أن نساعدها على تغيير العقيدة وإرجاع منسوبيها للحس الوطني والمسؤولية الوطنية التي تحتم على منسوبي الأجهزة الأمنية على أن يعملوا بالغصب الذي أدوه في يوم من الأيام على حماية هذا الشعب وحماية مكتسبات هذا الوطن.
ونختتم سلسلة الإجابات على سؤال مسؤولية التدهور الأمني بمساهمة الدكتور معتصم إبراهيم مالك أستاذ العلوم السياسية بجامعة بحري.
السلام عليكم. حقيقة في محاولتنا الإجابة على سؤال من المسؤول عن انفلات الأمن, يجب أن نشير في البداية لأن هناك حقيقة يعني مجموعة من الأحداث سواء كان على مستوى الأفراد التعدي على الممتلكات, التعدي على الأشخاص, التعدي على الحريات, وأيضا هناك أيضا تعديات يعني على المؤسسات وتعديات على الممتلكات العامة وتعديات على القوانين. فهذه الحالة يعني يمكن الإشارة إلى أنها نتاج عدة أسباب, أسباب مرتبطة بالجهات المسؤولة عن تنفيذ القانون, وأسباب مرتبطة بالأوضاع الاقتصادية, وأسباب مرتبطة بالتطورات الحاصلة في المجتمع السوداني, وهناك أسباب أيضا أخرى يمكن الإشارة إليها لاحقا. فيما يتعلق بالأسباب المتعلقة بجهات المسؤولة عن تطبيق القانون, يلحظ أن هناك مجموعة من الأسباب ممكن يكون موضوعية أخرى غير موضوعية. فبنجد أن هناك يعني ما يشار أو ما يقال إلى أن الأجهزة الأمنية مكبلة بقانون أو بمجموعة قوانين تمنعها من يعني اتخاذ أو اللجوء إلى أساليب العنف من أجل يعني التصدي للمجرمين أو المتفلتين. ويعني هذا الأمر أخص يعني بشكل كده فيه نوع من عدم الوضوح. يعني أنا ما أعرف التقدير يعني بيغى على من, هل هو رجل الشرطة الشرطة ولا الجهة اللي بتوجهه بأنه يتصدى لأي شخص يرتكب جريمة أو أي شخص في يشرع أو شرع في ارتكاب الجريمة. بجانب ذلك هناك أسباب أيضا موضوعية ممكن نشير إلى قلة الإمكانات وعدم توافر يعني تواجد أمني في مناطق مختلفة وتحديدا في العاصمة بجانب المناطق الأخرى من البلاد. دي مرتبطة بالأجهزة المسؤولة عن تنفيذ القانون فيما يتعلق بالأوضاع الاقتصادية حقيقة أن هناك يعني وضع اقتصادي يعني ربما يغري بعض الناس إلى اللجوء إلى التعدي على الأشخاص ونهب ممتلكاتهم وسرقتها. دي واحدة. بجانب ذلك نجد أن الأوضاع الاقتصادية أيضا يعني شكلت دافع لضعاف النفوس للتعدي على بعض الممتلكات العامة سواء كان في مؤسسات بنت تمولية أو مؤسسات بنت تمولية، بالإضافة لذلك ممارسة أعمال يعني تخالف القانون على الشوارع وعلى مختلف المواقع يعني تضر بحياة وصحة وأمن الإنسان. بجانب ذلك هناك أسباب مرتبطة بالأوضاع الاجتماعية. حقيقة نجد أن المجتمع السوداني يعني طرأت عليه تحولات كبيرة جدا خلال الفترة السابقة، ثلاثة عقود السابقة، يعني جعلت الجريمة أحد المظاهر أو أحد الفنومين أو الجوانب اللي بتتميز بها المناطق الحضرية، وممكن يمتد الأمر ده إلى حتى المناطق الريفية، وذلك بفعل مجموعة تغيرات واندماج في من بينها أو ناتج هذه التغيرات من اندماج في المجتمع بتاع التكنولوجيا والاتصال، حيث صارت التكنولوجيا يعني أداة لتوصيل المعلومة ولتوصيل بعض السلوكات اللي نحن ممكن ننظر لها باعتبار أنها هي سلوكات إجرامية، فبيتم ارتكاب الجريمة واللي بيشكل يعني أحد عوامل الانفلات الأمني، وبالتالي بتحصل عملية بتاعت محاكاة لهذه المشاهد أو لهذه السلوكات اللي ممكن تشكل عنصر أساسي من عناصر ارتكاب الجريمة وبالتالي التفلتات الأمنية. بجانب ذلك أيضا في عامل اجتماعي، بنجد أنه حقيقة هناك كثافة سكانية كبيرة جدا في المناطق الحضرية وتحديدا الخرطوم، وهذه الكثافة أيضا تشكل عنصر ضغط على يعني موارد وعلى فرص العمل، مما أيضا يجعل الميل للجريمة هي أسهل طريق لارتكابها، وبالتالي تمثل شخص من أشخاص أو تمثل مظهر من مظاهر التفلتات الأمنية. عموما يمكن القول أن هناك عدة أسباب، يعني لم تعد هناك أو لم يعد هناك سببا واحدا، وإنما عدة أسباب تضافرت وجعلت التفلتات الأمنية ظاهرة تشكل خطر وفي نفس الوقت تهديد كبير جدا للأمن في المجتمع السوداني في المناطق الحضرية وأيضا في المناطق الأخرى، وده بيتطلب يعني عمل، بيتطلب جهد، وبيتطلب تعاون مختلف أصحاب المصلحة بما في ذلك الدولة والمواطن والقطاع الخاص. لكن نجمع القول بأن التفلتات الأمنية يعني هي مظهر ظهر بشكل تحدي كبير جدا للأوضاع الأمنية في. شكرا جزيلا.
تواصلون الاستماع لراديو دبنجا وبرنامج ملفات انتقالية، وهذه الحلقة الخاصة بالانفلات الأمني في العاصمة. المحور الأخير في هذه الحلقة المخصصة هو لسؤال كيفية معالجة الوضع الأمني المتدهور الآن. ضيف المحور المقدم شرطة معاش خالد حسين علي.
بسم الله الرحمن الرحيم. مقدم شرطة معاش خالد حسين علي من أبناء مدني. بالنسبة لمعالجة الوضع الأمني الراهن في شغين، يعني شغ يتعلق بالقوة بتكافح الجريمة، ويتمثل ذلك في الحماية القانونية للأفراد عند تنفيذ القانون وما يتعرض له من 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 مشاكل في عند أداء واجبهم، فلا بد من توفير الحماية القانونية. أيضا ما يتقاضاه الفرد بالشرطة لا يفي بحاجتهم مما جعل المهنة طاردة، فلا بد من إعادة النظر في مخصصات الشرطة. الشيء الثاني متعلق بالخطط المستمرة والتي يعني تنبني على الحملات الليلية والنهارية وضرب أوكار الجريمة والتحفظ على عتات المجرمين وتفعيل مراقبة الشرطة وحملات المرور على المواطن التي لا تحمل لوحات. عندنا برضو القيود القانونية، الكفالة قانون الإجراءات للمجرمين مثل مراقبة الشرطة وكذا. أيضا برضو يعني الوضع في مدني أحسن حالا من الولايات الثانية بالنسبة للوضع الأمني. نأمل يعني إنه يتحسن الوضع مع الظروف المعيشية الصعبة اللي بيعيشوها الناس دي. وشكرا.
كانت هذه مساهمة المقدم معاش خالد حسين علي في كيفية معالجة الانفلات الأمني. ومسألة الحصان الإضافية التي تطرق إليها والتي يطالب بها نسمعها للمفارقة أيضا من قادة الشرطة ومن المكون العسكري للمجلس السيادي. ويجب هنا أن ننبه إلى أن قانون الشرطة واللوائح الخاصة به وبقية القوانين الأخرى تنظم مسألة استخدام العنف من قبل الشرطة أثناء أداء واجبها، ولا يحتاج الأمر لحصانة إضافية. والتخوف وارد من استخدام هذه الحصانة في استخدام العنف بشكل يضر بالأبرياء وينتقص من الحقوق الأساسية للمواطنين سواء كانوا متهمين أو مواطنين عاديين. هذا ما لزم التنويه له. بهذا نصل لختام هذه الحلقة من ملفات انتقالية. حتى لقاء جديد، لكم تحياتي وتحيات زملاء الفريق العامل براديو دبنجا، وإلى لقاء.
اسمك الظافر ينوب في ضمير الشعب إيمانا وبشرى، وعلى الغابة والصحراء يلتف وشاحا، وبأيدينا توهج ضياء وسلاحا.
سندق الصخرة
حتى يخرج الصخر لنا زرعا وخضرا، ونرود المجد حتى يحفظ الدهر لنا اسما وذكرا.
هنا راديو دبنجا. أخي المواطن، أختي المواطنة، تعالوا نتحد نحارب فيروس كورونا. نقعد في البيوت ونلتزم بالتعليمات والإرشادات.
بحب وفاخر يا وطني العزيز، يا أول وآخر.
أنا المطلة محمد حسن الشيخ، وشارك في التوعية بضمارة كورونا بقصيدة إبادة للشاعر والدي محمد حسن الشيخ حفظ الله الجميع. لازم نغيظ فيروس كورونا، فكيف نغيظ هذه الكورونا؟ ما نمشي لناس أو يجونا، ما نمشي لناس أو يجونا، مهما يحصل نادوا لنا أو دعونا، أو في قلوب أو دعونا، بالعدوى ممكن نتعبهم وبالتالي برضه يجيبونا، وما نصافح ما نصافح مهما كان إنسان نريده، مهما كان إنسان أخونا، وما نخلي عيالنا عرضة للتلوث والإصابة يعرضونا، وما يفتح الأبواب بتاتا، وما يفتح الأبواب بتاتا، فالمداخل بعض أحيان خاؤونا، فالمداخل بعض أحيان خاؤونا، وبرضو لازم يسمع السلطات تدبر بالنصائح في شؤونا، نغسل الأيدي نطهر في الأهل أيضا نؤثر بالرسائح نرسل، صعبة جدا هذه الأزمة وشجونا، صعبة جدا هذه الأزمة وشجونا، شوفوا كيف بقت الشوارع خالية من خير وفنونا، يا أهل سوداننا كيفكم، يا أهل سوداننا كيفكم، سامحونا فلنخاطب كل واحد، ما في غير وعيك معونا، ما في غير حذرك معونا، ما في غير حذرك معونا، فأيوة لازم فلنقاوم، بل نبيد جيش الكورونا، ولنخاطب يا عصابة السوق كفاية، يا عصابة السوق كفاية بالجشع ما تخنقونا، يا عصابة السوق كفاية بالجشع ما تخنقونا، ويا أهلنا دقيقة فضلا، ويا أهلنا دقيقة فضلا، أسمعونا نرفع الدعوات نصلي، تنجلي الكربة وتعدي، وترجع الأيام حنونة، أمر مزعج، هذه البلوى الكورونا، من نطلع محمد حسن الشيخ الرياض 2020.
يا وطني العزيز، يا أول وآخر، أهتف بحياتك بحب وفاخر،
يا وطني العزيز، يا أول وآخر، أهتف بحياتك بحب وفاخر.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم بكرة. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.